قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سبق لنا حديث البراء بن عازب في الحضانة، عرفنا الحضانة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا حكم الحضانة ومن يقدم في الحضانة، وهل نقدم أقارب المحظون أو نعم هل نقدم أقارب المحظون من جهة الأب أو أقارب المحظون من جهة الأم؟ وذكرنا خلاف الفقهاء مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن الفقهاء يرون أن أقارب الأم يقدمون على أقارب الأب، فالأخت من الأم مقدمة على أخت من الأب، والخالة مقدمة على الأمة، والجدة من قبل الأم مقدمة على الجدة من قبل الأب. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله خالفه في هذه المسألة، وأن أقارب الأب يرى أنهم مقدمون إلى آخره. وتكلمنا عمن يقدم إلى آخره، وأن الفقهاء رحمهم الله يقولون يقدم في باب الحضانة الأم، ثم بعد ذلك أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، إلى آخره، إلى آخر ما تقدم. وذكرنا أن الصواب في هذه أن المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول أن يتفق في الجهة والدرجة، فإذا اتفق في الجهة والدرجة فإن نقدم ماذا؟ الأنثى منهما، نقدم الأنثى منهما. القسم الثاني أن يختلف في الجهة كخالة وعمة، يعني هذا من جهة الأب وهذا من جهة الأم، فهذا موضع الخلاف. سبقا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أننا نقدم جهة نقدم جهة الأبوة. ولماذا؟ والفقهاء يستدلون بهذا الحديث، نعم، حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة للخالة، وقال: خالة من منزلة الأم. وأجيب عن ذلك، نعم، أجيب عن ذلك بأن مع وجود العمة، سلم ما جعل حضانة، فأجيب عن ذلك بأن العمة لم تطلب، نعم، العمة لو طلبت لكان فيه دليل، لو أن العمة طلبت الحضانة مع وجود الخالة نقول هذا صحيح، يصح الاستدلال، لكن هنا العمة لم تناسب لذلك. وكذلك أيضا القسم الثالث إذا اختلف في الجهة، إذا اختلف في الدرجة واتفق في الجهة نقول نقدم الأقرب، فالبنت مع ابنتها والخالة مع ابنتها ونحو ذلك، فنقول يقدم الأقرب، يقدم الأقرب. والقسم الرابع والأخير إذا اختلف في الجهة والدرجة إلى آخره. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيه دليل لما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو أن الحضانة لا تسقط إذا تزوجت المرأة، يعني إذا تزوجت المرأة هل تسقط حضانتها أو لا تسقط حضانتها؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان: الرأي الأول أن الحضانة لا تسقط بالزواج، وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحضانة، قضى بالحضانة للخالة، مع أن الخالة متزوجة، نعم الخالة نعم متزوجة، نعم. وتحت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أن الحضانة تسقط إذا تزوجت الأم، فإن حضانتها تسقط. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق به ما لم تنكحي. ويجاب عن هذا الحديث حديث البراء بن عازب الذي يستدل به الظاهرية، نقول الحضانة لا تسقط مع الزواج، يعني جاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الأم إذا تزوجت من عصبات المحظون، يعني من عصبات المحظون، فإن حضانتها لا تسقط كما في هذا الحديث. الجواب الثاني أنه لم يوجد منازع، الجواب الثاني أنه لم يوجد منازع، فهذان جوابا. ومتى تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟ هل تسقط بالعقد أو بالدخول؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. بعض العلماء يرى أنها بمجرد العقد تسقط حضانتها، بعض العلماء يقول بأنها لا تسقط حضانتها إلا بالدخول، يعني قد يعقد ويتأخر الدخول، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وأنها تسقط بمجرد العقد، لأن المرأة إذا عقدت فإنها تشتغل بشأن الزواج ونحو ذلك إلى آخره، ليظهر والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. القصاص في اللغة مأخوذ من القص، وهو تتبع الأثر، يعني تتبع الأثر. وأما في الاصطلاح فهو تتبع الأثر بالقول، أو تتبع الدم، تتبع الدم بالقول. القصاص في اللغة تتبع الأثر، وأما في الاصطلاح فهو تتبع الدم بالقول، تتبع الدم بالقول. والقصاص مشروع في هذه الأمة، وهذا من رحمة الله عز وجل. الأمة وسط، ولي المجني عليه مخير بين القصاص وبين الدية، بخلاف النصارى فليس عندهم إلا دية، وبخلاف اليهود ليس عندهم إلا قصاص. لكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن محاسن هذا الدين أن ولي الجناية مخير بين القصاص وبين الدية، في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يدوا أو يقتلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم القصاص واجب، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وأما السنة حيث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. وكما سيأتينا والإجماع قائم على ذلك. والحكمة من القصاص بينها الله عز وجل بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص فيه الحياة، لأن ترك القصاص هذا يؤدي إلى الثأر وإلى إلى سفك الدماء وعدم الأمن والفوضى. فمن قتل له قتيل لن يسكت، سيأخذ بالثأر وسيقتل، وربما أنه يتعدى في القتل. ولهذا قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصور. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث قوله الثيب الزاني. الثيب الزاني، الثيب هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، من وطئ امرأته في نكاح صحيح فهو ثيب، ثيب إلى يوم القيامة، حتى لو طلقها، حتى لو ماتت عنه، حتى لو طلقها أو ماتت عنه فهو ثيب محصن. وإذا زنى فإنه حقه الرجل، فإذا وطئ يعني غيب حشفته رأس الذكر في فرج زوجته فنقول بأنه محصن إلى يوم القيامة. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة، هذا هو المرتد، نعم المرتد. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه سلم قال من بدل دينه فاقتله. هذا الحديث فيه أحكام، من هذه الأحكام أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو معصوم الدم، المسلم دمه معصوم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والمعصومون خمسة: المعصومون المسلم والذمي والمستعمل والمعاهد، أربعة، هؤلاء معصومون دماؤهم محرمة: المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل. بقي الخامس وهو الحربي الذي بينه وبينه حرب، هذا ليس معصوم الدم. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيه دليل على أنه بمجرد هذه الشهادة فإن دمه يعصم، وفيه دليل على عظم شأن هذه الكلمة، وأن الإنسان إذا تكلم بهذه الكلمة فإن هذه الكلمة موجبة لعصمة دمه. ولكن هذه الكلمة لها حقوق، لها واجبات، كما ذكر الزهري حرمت بعد ذلك محرمات ووجبت واجبات، فلا يغتر بذلك مغتر، فلا بد من العمل، لا بد من العمل بمقتضى هذه الكلمة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن تارك الصلاة كافر، مع أنه يقول لا إله إلا الله، ترك الصلاة كفر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حشد آثارا كثيرة، حشد آثار كثيرة في كتاب شرح العمدة في كفر تارك الصلاة. وفي هذا الحديث أن المحصن أنه مباح الدم، أن المحصن إذا زنى فإنه مباح الدم. وتقدما ذكرنا من هو المحصن، وأن المحصن هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، وأن عقوبته الرجل. وفيه أيضا أن من قتل نفسا معصومة فإن دمه مباح، والنفس بالنفس. وفيه أيضا التارك لدين الفارق الجماعة، أن المرتد إذا لم يرجع إلى دينه فإنه مباح الدم، كما ذكرنا حديث ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الحديث أيضا استدل به من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يقتلون ثلاثة فقط، لكن الجواب عن هذا سهل، يقال بأن من ترك الصلاة فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدين، نعم يعني إذا ترك الصلاة فلا دين له، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، في مسند أحمد أول ما تفقدون من دينكم الأمان وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله شيء فقد آخره لم يبق منه شيء، حيث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي هذا أيضا دليل
على أن المرتد لا يستتاب، وهذه مثلا موضع خلاف أهل العلم، هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرتد لا يستتاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. والرأي الثاني أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، اجتهاد القاضي إذا اختار شيخ الإسلام، فإن رأى يعني المشهور مذهب الإمام أحمد أن المرتد يستتاب، يستتاب 3 أيام لوروده عن عمر، لكن إسناده ضعيف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتيبه لقيام القرائن. إذا قامت القرائن أن هذا الرجل بعيد عن الحق ولا يريده، حينئذ لا حاجة إلى استتابته. وإن قامت القرائن على أنه قريب من الحق وأنه إذا بين له فإن وخوف فإنه يرجع فإنه استتاب. والله أعلم.